أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. كيف يتعامل المسلم مع قضية الرزق في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء والأزمات؟ قضية الرزق أبان لنا القرآن الكريم أنها قضية مفروغ منها، وأن الذي تكفل بها هو الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. وفي القرآن الكريم قسم من الله سبحانه وتعالى على أن مسألة الرزق هذه مسألة ينبغي على الإنسان ألا يشك فيها ولا يجادل. الله يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالرزق حق مثل ما تنطق، أنت لا تشك أنك تنطق. فكذلك الحال، رزقك مضمون ومكفول كما أنت توقن بنطقك. فورب السماء والأرض إنه لحق. وقال في آخر سورة الذاريات في سياق الآيات التي ذكرها، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فينبغي اعتقادا ويقينا من المسلم أن يوقن بأن مسألة الرزق هذه مكفولة من الله سبحانه وتعالى، كما يقول بعضهم: إن الذي شق فمي ضامن له رزقي، والذي أطعمني وأطعمك وأنت في بطن أمك، أطعمني وأطعمك وأطعم الناس جميعا وهم في بطون أمهاتهم، وهم لا يملكون لأنفسهم حولا ولا قوة، تكفل لهم برزقهم، وتكفل بهذا الرزق لأعظم المخلوقات ولأقلها ولأدقها. هذا ما ينبغي أن يؤمن به المسلم ويجزم ويعلم بأن هذه القضية دي ما يتدخلش فيها، ما يتكلمش عنها. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان وهو في بطن أمه يؤمر الملك بكتب أجله ورزقه، فرزقك مكفول وأجلك معدود ومحدود. فأول نصيحة مسألة إن أنا أتكلم عن الرزق وما إلى ذلك، نوقن ونجزم بأن الرزق مكفول، فنطمئن ونستشعر الثقة واليقين في وعد الله عز وجل. زي الرجل الأعرابي الذي قيل له: لقد أصبح الرغيف بدينار، قال: ما يهمني لو أصبحت حبة القمح بدينار، أنا أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني. فلا تحمل هم الرزق، هذا أمر يتكفل به الخالق سبحانه وتعالى، وعلينا فقط أن نأخذ بالأسباب. ربنا قال لنا في القرآن الكريم: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. مجرد سبب انت فقط، لكن الرزق بيجيلك. وحديث النبي: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فهي تغدو وتروح، وهذا هو المطلوب منها، تعمل ذلك فتغدو خماصا ليس في بطنها شيء، وتعود بطانا مملوءة بالطعام، ها، وما بتحملش هم بكرة ولا هم أي شيء. إن الذي شق فمي ضامن له رزقي. الرزق كما قلنا مطلوب مني إن أنا أسعى إليه، هذا سبب فقط، لكن لا أعتمد على الأسباب إنما أعتمد على رب الأسباب تبارك وتعالى. أنت بتلاقي سببين متشابهين ومتجانسين، أنا بعمل السبب ده وأنت بتعمل السبب ده، أنت شغال نفس الشغلانة بتاعتي، ومع ذلك ربنا بيوسع على ده وبيضايق على ده، أو بيدوم الاثنين زي بعض. مسألة بتاعت ربنا، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بيبسط الواحد ويقلل على واحد. ولو أراد الله أن يوسع عليك وأرادت الدنيا كلها أن تضيق عليك ما استطعت الدنيا ذلك. ولو أن الله قدر رزقك وحدده بقليل، فلو كانت السماء تمطر ذهبا وفضة فسيبقى رزق الله كما كتبه لك. أنت عليك أن تسعى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يبقى قضية الرزق رقم واحد ما نتكلمش فيها، دي قضية مفروغ منها. حتى الكفار زمان لما كانوا بيقتلوا الأولاد قبل أن يأتوا أو بعد أن يأتوا، ربنا قال لهم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الفقر موجود أهو، نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الثانية قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خايفين لا ييجوا ما يلاقوش أكل. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. فلما كان الفقر موجود طمنهم على رزقهم أولا وبعدين أولادهم، ولما كانوا بيخافوا للفقر يجي بأولادي مع أولادهم طمأنهم على رزق أولادهم وعلى رزقهم فيما بعد. فالمسألة كعقيدة ويقين وإيمان ينبغي ألا ندخل في هذه الدائرة، ولا نحاول أن نقحم أنفسنا في أمر تكفل الله تبارك وتعالى به سبحانه وتعالى. وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. فلننشغل بما طلب منا، لننشغل بعبادتنا لربنا سبحانه وتعالى. وإنت أري الله من نفسك خيرا واعمل الخير، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفيض عليك عطاءات لا حصر لها. ومن كام جمعة كده كنا تكلمنا عن أثر الطاعات في سعة الأرزاق. صلة الرحم بتوسع الرزق، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الاستغفار بكثر الرزق، الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وإيه رأيك الصدقة كمان؟ أنا هطلع من جيبه ومالي في الظاهر بينقص، لكن ربنا قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال عبد من صدقة. كان بعض السلف الصالح رحمهم الله، الناس اللي فهم الإسلام صح، كان يقول لك كنت إذا افتقرت تاجرت مع الله تعالى بالصدقة، كنت إذا افتقرت تاجرت مع الله بالصدقة. يبقى تستغفر الله مطلوب، تعبد ربنا كما أمرك ودعاك مطلوب، تصل رحمك مطلوب، تتصدق حتى يوسع الله رزقك ويخلف عليك مطلوب. وبعدين في ظل الأزمات لازم نتكاتف ولازم نتراحم ولازم نستشعر الدفء بقرب بعضنا بعضا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، يقول إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، وبعد أرملوا يعني فني الزاد عندهم، أو قل طعام عيالهم بالمدينة في الحرب اللي هو الغزو أو في السلم اللي هم في المدينة، أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما بينهم فجعلوه في ثوب واحد وقسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم وهم مني، أو فهم مني وأنا منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مروي في صحيح مسلم. فيبقى التكافل، التكافل عندك مقدرة وعندك سعة وعندك بسط في العيش لا تقبض يدك، أنفق ينفق الله عليك. الحديث كده، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وأيضا وصية ونصيحة لمن يستغلون الظروف من التجار فيرفعون الأسعار ويحتكرون السلع. النبي عليه الصلاة والسلام قال المحتكر ملعون، وقال من احتكر فهو خاطئ، من احتكر فهو خاطئ. المحتكر ملعون والجالب مرزوق. فنصيحة لكل تاجر ولكل إنسان يتعامل مع الناس، ما تستغلش الظروف التي فيها ضيق أو فيها قلة أو ما إلى ذلك، تقوم تغلي الأسعار وترفعها وتخبي السلع حتى يرتفع سعرها أكثر وأكثر. إن الإسلام نهى عن هذا. يبقى هناك منهج للإسلام في ظل هذا الوضع. وبعدين الدعاء لله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. سيد النبي علمنا دعاء، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. وفي دعاء اللهم أي إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت. وكل ما تسأل ربنا، ربنا بيديلك عطاءات وبيوسع عليك أبوابا، زي ما قال وارزقه من حيث لا يحتسب، سبحان الله العظيم. وفي قصة جميلة يعني أذكرها في مقام سؤال الله سبحانه وتعالى الفضل. كان هناك امرأة كريمة من بني العباس اسمها أم جعفر، وكان هناك في طريقها رجلان عمياوان، فواحد يقول اللهم ارزقني من فضلك، والتاني يقول اللهم ارزقني من فضل أم جعفر. اللهم ارزقني من فضلك، واحد اهو، والتاني يقول اللهم ارزقني من فضل أم جعفر. فأم جعفر عجبها الرجل التاني ده، فكانت بعت له دجاجة مشوية فيها 10 دنانير، دينار زي جنيه كده، وتبعت للتاني درهمين كأنهم زي 50 قرش ولا بتاع، ودكها جنيهات دنانير ودي دراهم، دجاجة مشوية فيها 10 دنانير وهذا درهمان فقط. فيجي الراجل اللي معاه الدجاجة يقول له انت معاك ايه؟ فيقول له معايا درهمين. يقول له انا مش محتاج الدجاجة، خدها وديني الدرهمين. كل يوم على الحال ده. فجاءت اليه ام جعفر بعد 10 ايام وقالت لهذا الرجل الثاني اما اغناك فضلنا؟ قال وما فضلك، وما فضلك؟ دجاجة مشوية ابيعها لصاحبي بدرهمين. فقال سبحان الله، هذا طلب من فضل الله فاعطاه الله، وهذا طلب من فضلنا فحرمه الله. فليس هناك اوسع من فضل الله سبحانه وتعالى. اللهم اني اسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت، لا يملكهما إلا أنت. وقلنا في الحلقة بتاعت الرزق، قلنا الرزق يا إخواننا مش فلوس بس، الصحة رزق، والولد الصالح رزق، والزوجة الصالحة رزق، وهدوء البال، ودي كلها أرزاق. وبعدين قد يبارك الله في الشيء القليل فإذا به كثير، وذكرنا وقتها أن الكثرة في البركة وليست البركة في الكثرة. فعلينا إذن في ظل الأزمات وفي ظل الظروف الصعبة التي قد يقع الناس فيها، إن احنا ننتهج نهج الإسلام ونعيش معاني هذا الدين. فإذا بالأزمة تمر، وإذا بالضيق يتسع، وإذا بخير الله تبارك وتعالى يعم علينا، فدوام الحال من المحال. وما من مشقة إلا ويعقبها فرج، وما من عسر إلا ويعقبه يسر، بل يسران. فنأمل أن يبارك الله تبارك وتعالى لنا ولكم في أرزاقنا، وندعوه سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يملأنا يقينا وثقة وصدقا معه سبحانه وتعالى، وثقة فيه عز وجل أنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اللهم وفقنا لذلك واجعلنا أهلا له. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.